إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وقبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، دعاة لا أدعياء، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتي حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع المهم الآن في العناصر المحددة التالية. أولا، طبيعة الطريق. ثانيا، الدعاة صنفان. ثالثا، تجرد وإنصاف. وأخيرا، لا تقنطوا فالصبح من رحم الظلماء مسراه. فأعيروني القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، طبيعة الطريق. أيها الأحبة في الله، إنه لطريق طويل شاق، حافل بالعقبات والأشواك، مصروف بالدماء والأشلاء، يروي في جنباته المسلمون من المنافقين والمرفقين والموقورين، ممن يملكون أحدث أبواب الدعاية. تلك طبيعة الطريق، إنه طريق الدعوة إلى الله، طريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. إنه طريق حافل بالأشواك، محبوس بالأذى والابتلاء والمحن، ليس طريقا هينا للجنة، ليس مفروشا بالزهور والورود والرياحين. ولو كان طريق الدعوة إلى الله جل وعلا ممهدا بالزهور والورود، سهلا هينا للجنة لو كان طريق الدعوة إلى الله كذلك لسهل على كل إنسان أن يكون صاحب دعوة، ولاختلفت حينئذ دعوات الحق ودعاوى الباطل، ولكن شاء الله جل جلاله ونراك لمشيئته أن تكون طبيعة طريق الدعوة إليه هكذا، حتى يتميز الدعاة الربانيون الصادقون من الدعاة المزيفين المزورين المدعين. شاء الله جل وعلا أن تكون طبيعة الطريق هكذا، لتكون العقبات هي المحك الحقيقي الذي يميز بين الصادق والكاذب. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فمن يسير على طريق الدعوة وهو موهوم بأن الدعوة إلى الله جل وعلا إنما هي صفقة من الصفقات التجارية، تارة يكسب فإن حقق الربح فهو مع السائرين، وإن وقعت الخسارة انقلب على عقبيه، وحينئذ لن يضر الله شيئا ولن يضر الدعوة شيئا، بل لن يضر إلا نفسه. قال جل جلاله: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ولن ينقلب على عقبيه، فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالعقبات والمحن للتمحيص والتمييز. من الذي سيثبت على الطريق؟ ومن الذي سينحرف عن الطريق؟ ومن الذي سيبتعد عن طريق الانبياء وطريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالعقبات والاسواق والنحر هي المحك الحقيقي للتمييز بين دعاة الحق ودعاة الباطل، بين دعوة الحق ودعوة الباطل، او بين دعوة الحق ودعاوى الباطل. نعم ايها الاحبة، ولم يسر داعية صادق على هذا الطريق الا وقد نال قسطه الاوفر من الاذى والابتلاء، وكيف لا وقد نال الاذى اقهر واشرف الدعاة على وجه الارض، انه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ناله الاذى وناله العذاب وناله الاضطهاد. نعم ايها المسلمون، لقد اتهم بالسحر واتهم بالكذب واتهم بالشعر ورمي بالكهانة، بل ووضع التراب على رأسه، بل ووضعت النجاسة على ظهره، بل وخلق حتى كادت أنفاسه أن تخرج بأبيه وأمي، بل وطلب من بيته، بل وطلب من أرضه. هذا حال الدعوة إلى الله، وهذا حال الدعاة إلى الله جل جلاله. ابتلي المصطفى في بيته، في طهره، في عائشة، ابتلي في طهره وهو الطاهر الذي طابت طهارته على العالمين، رمي في حرمته وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته. هذه هي طبيعة الطريق أيها السالكون، حتى لا ينحرف أحدنا عن الطريق مع أول محنة، وحتى لا يترك أحدنا الطريق مع أول منعطف، لابد من معرفة طبيعة الطريق. ولابد أن تعلموا أيها الشباب أن الدعوة إلى الله أكبر من كل الدعاء، وأن الدعوة إلى الله أبقى من كل الدعاء. فالدعاة إلى الله يجيئون ويذهبون ويموتون، وتبقى الدعوة إلى الله خالدة على مر الأجيال والقرون فلا تبشر على نحوة من المرشدين والمناسقين والمعطلين، بل ولا تبشر على نحوة إن توقف الدعاة الصادقون إلى الله، لأن الذي وعد بحفظ الدعوة وحفظ القرآن هو الحي الباقي الذي لا يموت. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذي وعد بحفظ دينه هو رب العالمين. والله لو ماتت الدعوة وانتهت في موت داعية لانتهت الدعوة يوم مات المصطفى صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله وبقيت الدعوة صامدة وتتبقى الدعوة صامدة، والدعوة أكبر من كل دعاء والدعوة أبقى من كل دعاء. فليذهب الدعاء وليكثر الدعاء وليذهب الدعاء ولتبقى دعوة الله لمقاء الله جل جلاله الذي وعد بحفظ دينه وحفظ دعوته وحفظ قرآنه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بل وأراد ربنا جل جلاله ولا راد لإرادته ومشيئته أن يعلم الصحابة هذا الدرس الكبير وأن يعلم الأمة من بعدهم هذا الدرس الكبير، ألا وهو أن الدعوة لا تموت بموت الدعاء ولو كان بموت سيد الدعاء وإمام الرسل والأنبياء المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم يا شباب الصحوة، انتشر الخبر في معركة أحد أن رسول الله قد قتل، وانتشر الخبر انتشار النار في الهشيم حتى أصيب بالفعل عدد من الصحابة بالخوف الشديد، بل وألقى بعضهم السلاح في أرض المعركة وأراد أن يرجح، وقال وما قيمة الحياة بعد قتل رسول الله وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمع هذه العبارة أنس بن النضر والحديث في الصحيحين. لما ألقيتم السلاح؟ قالوا قتل رسول الله. فقال أنس فما قيمة الحياة بعد موت رسول الله؟ قولوا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصارت كلمة أنس كالدماء الحية في العروق. فانطلق الصحابة وحملوا السلاح مرة أخرى وقتل أنس. والله ما عرفوه إلا من خلال أخته، ما عرفه أحد، ما عرفته إلا أخته ببدانه. وبه سبع وثمانون ما بين طعنة برمة وضربة بسيف ورمية بسهم. ما قيمة الحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونزل على الفور قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وكأن الله جل وعلا أراد أن يعلم الصحابة رضوان الله عليهم والأمة من بعدهم أن المصطفى ما جاء بالعروة الوثقى وإنما جاء بالعروة الوثقى من الله جل وعلا ليربط بها أيدي البشر من الموحدين، ثم ليمضي النبي بعد أن يرفق أيديهم بها إلى ربه جل جلاله وهم بالعروة الوثقى مسترشدون. وكأن الله جل وعلا أراد أن يربي الصحابة على أن يربطوا قلوبهم بالله لا بشخص الداعية، ولو كان هذا الداعية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شباب الصحوة، أسألكم بالله أن تتدبروا الدرس وأن تفهموه جيدا. لا تجعلوا وراءكم لأشخاص الدعاء، واجعلوا وراءكم لله، واجعلوا وراءكم لدعوة الله، واجعلوا وراءكم لدين الله، الله برجالها الأطهار وأبنائها الأبرار وأتباعها الأخيار الذين حلتوا قلوبهم بالعزيز الغفار وصاروا على منهج النبي المختار. فالدعوة أكبر من كل الدعاء وأكثر من كل الدعاء، والدعاة يجيئون ويذهبون ويعودون، وستبقى الدعوة خالدة على مر الأجيال والقرون. ولو سلكت طريق الأنبياء طريق نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد فلتعلم طبيعة الطريق حتى لا تنحرف وحتى لا تتخلى عن هذا السلف، وإلا فلن تضر الله شيئا ولن تضر إلا نفسك. أيها الأحبة، الدعاة إلى الله سلطان، وهذا هو عنصر الثاني من عناصر اللقاء بإنجاز شديد لأعرج على العناصر كلها بإذن الله. الدعاة إلى الله صنفان، وهذا التصنيف ليس من عندي، إنما هو تصنيف المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى. ففي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت والقائل حذيفة: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير أي بهذا الدين، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال حذيفة: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال المصطفى: نعم. وفيه دخل. قال حذيفة: قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال المصطفى: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة: قلت فهل بعد ذلك الخير اي الذي شابه الدخل من شر؟ قال المصطفى: نعم. دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. قلت شكرا لنا يا رسول الله، قلت شكرا لنا يا رسول الله، شف لنا هذا الصنف من الدعاء الذي وقف على باب جهنم ليدعو الناس الى جهنم بالاتعاب، وان دعتهم الى الجنة الاتعاب. شكرا لنا يا رسول الله. فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي رواية مسلم قال: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. صدق المصطفى، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس. فهم من أخلد الناس لسانا ومن ألطف الناس بيانا ومن أجمل الناس هنداما وأجساما ومن أخبث الناس جماما. قال تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصوم، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. لبسوا ثياب أهل الإيمان على قلوب اهل الزيغ والخسران، فالظواهر ظواهر الانصار والبواطن قد تحيثت الى المنافقين والفجار. واذا رايتهم تعجبك اجسامهم، وان يقولوا تسمع لقولهم كانهم حسب مسنده، يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله انا يؤفكون. فلكل واحد منهم وجهان ولسانان، وجه يلقى به المسلمين ووجه يلقى به المجرمين والمنافقين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وأن لهم الهدى وهم ينكرون على دعاة الحق الحق الذي يعلمونه للأمة يستنكرون على دعاة الحق أنهم يحرمون التبرج يخرجون علينا في مسيره ويقول أحدهم تسير أنهم يحرمون الجنس على البنات تسير أن هؤلاء الدعاة من المتبرجين والإرهابيين والفضوليين والفوضويين ودعاة الشغب ودعاة الفتنة فشاور أن هؤلاء الدعاة وهم سر تأخر الأمة وسبب نكبات وأزمات الأمة. تصور أنهم يحرمون التبرج على النساء تصور أنهم يحرمون الخلوة تصور أنهم يحرمون الاختلاف. ما هذا التخلف أيها المتخلفون؟ ما هذه الرجعية أيها الرجعيون؟ ما هذا التنبع أيها المتنبعون؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. صار التبرج تقدما وحرية وصارت الفضيلة والحجاب تكرسا ورجعية. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ما هذا؟ إنه أمر لرب الكعبة يجعل الحليم حيرانا. يصير الحجاب تخلصا ورجعية ويصير التبرج تقدما وحرية. وتخرج فتاة لتقول تصور أن هؤلاء الدعاة يحرمون على الطلبة والطالبات أن يخلو الطالب والطالبة وأن يحدثها وأن تحدثها بلا قيود أو ضوابط. صدق المصطفى. والحديث ونحن لا نتكلم إلا بدليل. لسنا أدعياء على العلم بل جلسنا تحت أرجل العلماء وتربى هؤلاء الدعاة على أيدي المشايخ الفضلاء الأجلاء. فالعلم قال الله قال رسوله. قدم دليلك من كتاب الله وقدم دليلك من حديث رسول الله بفهم دقيق ووعي عميق بفهم دقيق ووعي عميق. ليس هؤلاء الدعاة ليسوا جهلاء يهرفون بما لا يعرفون كلا بل جلسوا تحت أرجل المشايخ والعلماء وتعلموا العلم في النبعين الشافيين الكريمين من القرآن الكريم والسنة المطهرة بفهم سلف الأمة الأطوار الأخيار الأبرار. قدم دليلك من القرآن وقدم دليلك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الدعاة لا يقولون إلا قال الله قال رسوله قال ابن مسعود قال عمر قال أمي قال أحمد قال الشافعي قال أبو حنيفة قال مالك قال العلماء الأبرار. إن كنت قال الله قال رسوله هنفوك عند المنكر المتغالي أو قلت قال الصحابة والأمر تبع لهم في الفضل والأعمال أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي. فضوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الألحال. حتى رسول الله يحكم بالهوى والجهل تلك حكومة الضلال. إنهم الدعاة الربانيون وهذا هو السلوك الآخر الذي لا تخلو ولن تخلو منه أرض أو أيام. بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى روى مسلم في صحيحه من حديث معاوية أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي الله وهم ظاهرون على الناس، هل تصدقون سيد الناس؟ لا تزال طائفة من أمة قائمة بأمر الله، لن يخلو زمان ولن يخلو مكان من أبناء الطائفة المنصورة، من الدعاة الربانيين، من الدعاة الصادقين، من الدعاة الأمناء على هذا الدين بلا نزاع، بل بجدارة واقتدار. فلمنا وأن يكون قال العزيز الغفار، قال النبي المختار، قال العلماء الأخيار، فهم بجدارة واقتدار فيظلون أمناء على دين العزيز الغفار. وأنا لا أفرق يا رب الكعبة، لا أفرق بين داعية صادق سواء هذا تخرج هذا الداعية من الأزهر أو من غير الأزهر، والله لا أنسب هذا الفضل لأناس بأعينهم، إنما أتكلم عن كل فئة صادقة من الدعاة إلى الله. فالأزهر في مصر عامر بالربانيين وعامر بالعاملين وعامر بالصادقين، والله والله أنا لا أقول هذا لأشامل به مخلوقا على وجه الأرض، إنما العدل عزيز والإنصاف عزيز، ونسأل الله أن يجعلنا من المنصفين. الأزهر عامر بالربانيين وعامر بالعاملين، وغير رسال الأزهر من الربانيين والصادقين يتحركون أيضا لدين رب العالمين. الكل يرفع نفس الراية، الكل يحمل نفس الهدف، الكل يتحرك لذات الغاية. فأنا أتكلم عن الربانيين الرسميين، فنحن لا نفرق بين دعاة الصادقين هنا او هنالك، لا في مصر ولا في السعودية ولا في اي مكان على وجه الارض، بل علماؤنا الاخيار نحمل كلامهم على الرؤوس ونضع كلامهم في القلوب، ما دام كلامهم موافقا لكلام علام الغيوب وكلام الحبيب المحبوب. ولو خالف قول عالم من شيوخنا قول ربنا وقول ابننا، فرغنا بقول عالمنا وشيخنا عرف الحادث لا يعنينا من القائل، وانما يعنينا من الذي قال. اعرف الحق تعرف اهله، فان الحق لا يعرف بالرسال، ولكن الرسال هم الذين يعرفون بالحق. نحن لا نعبد علماء ولا نعبد شيوخا ولا نعبد دعاه، انما نعبد الحي الذي لا يموت. فالله ما تعبدنا بكلام بشر الا بكلام خالق البشر وكلام سيد البشر. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: طيب الله صريح وجعل الجنه ماوانا ومغواه. قال شيخ الاسلام: ليس لاحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة. فنحن لا نتعصب لعالم ولا نتعصب لشيخ بالباطل، بل نعرض كلام علمائنا وكلام شيوخنا من الرسميين وغير الرسميين، نعرض كلامهم على كلام رب العالمين وعلى كلام سيد المرسلين. فان وافق قولهم قول الله وقول رسول الله وضعنا قولهم على الراس والعين وفي القلوب، وان خالف قولهم قول الله وقول رسول الله القينا بقولهم عرف الحائط لا يلزمنا، لاننا لا نتعصب لشخص ولا لقول الا ان كان قوله موافقا للحق. قال ابن تيميه: من تعصب لواحد من الائمه بعينه دون الباقين فهو بمنزله من تعصب لواحد من الصحابه بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي، وهذه طرق اهل البدع والاهواء. نعم، انهم الدعاة الربانيون الذين لا يدعون الى قوميه او وطنيه، ولا يدعون لتعصب او هوى، ولا يدعون لسماحه بعينها او غيرها، فجماعتهم هي جماعة المسلمين، ومنهجهم هو القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، وإمامهم هو إمام الهدى ومصباح الدفى المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنهم فكر الأمة الحر، إنهم فكر الأمة الحر، إنهم وعي الأمة المستمير، إنهم قلب الأمة الذي ينبض بحواه، إنهم الشموع التي تحترق والله تحترق لتضيء للأمة طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. إنهم ينادون في الليل والنهار أن تتحرر الأمة من عقيدة فاسدة وعبادة مزورة وعادات بالية أثرت على الأمة دنياها بل وأثرت عليها أخراها. إنهم قادة سفينة الإنقاذ وسط الأمواج المتلاطمة والرياح العاتية. إنهم الداعون إلى الله بفهم دقيق ووعي عميق، ولم لا وهم الذين يدندنون في كل مناسبة على العلم، ولا ينطق أحدهم إلا بالدليل من كلام الله وكلام رسول الله. ولم لا وهم الذين يعلمون للشباب بسبب السحلة، ترجمة الإمام البخاري في كتاب العلم حين قال: باب العلم قبل القول والعمل، فهم ما تكلموا إلا بعدما تعلموا على أيدي المشايخ الأجلاء والعلماء الفضلاء. كيف لا وهم الذين يفسرون للشباب قول الله: تعلم أنه لا إله إلا الله، ويقولون لشباب الصحوة: يا شباب الصحوة، إن الله فضل العلم على العمل، لأن العلم مصحح للنية التي تصحح كل قول وكل عمل. كيف لا وهم يتحركون بفهم دقيق ووعي عميق لكلام الله وكلام رسول الله، ولا يستدلون بدليل عام لمناط خاص ولا بدليل خاص لمناط عام، بل يفهمون الأدلة ويربطون بين الأدلة ومناطاتها على أرض الواقع ربطا رائعا جيدا. كيف لا وهم القلب النابض في هذه الأمة، فلا من مشكلة تتعرض لها الأمة إلا وتسمع فيها على الفور قولا من هؤلاء الفضلاء من هؤلاء الصادقين، تسمع لهذه المشكلة تشخيصا للداء وتحديدا للداء. فهم لا يعيشون في مكاسب مكيفة بعيدا عن واقع هذه الأمة، بل يتحركون بين الناس. الأزمة السكانية تتكلم وشخص الداء وحتى بالداء، في قضية الاستنساخ تتكلم وشخص الداء وحتى بالداء، في قضية عبرة الشيطان تتكلم وشخص الداء وحتى بالداء، في الأزمة الاقتصادية تتكلم وشخص الداء وحتى بالداء، في خطر المخدرات تتكلم وشخص الداء وحتى بالداء، في قضية الخلع تتكلم وشخص الداء وحتى بالداء، في قضية الزواج العرفي تتكلم وشخص الداء وحتى بالداء، في قضية اليهود تتكلم وشخص الداء وحتى بالداء، في قضية الأقصى والقدس تتكلم وشخص الداء وحتى بالداء، في قضية الشيشان والبصرة تتكلم وشخص الداء وحتى بالداء، في قضية كشمير تتكلم وشخص الداء وحتى بالداء. لم يتركوا قضية داخلية أو قضية خارجية أو قضية اجتماعية أو سياسية أو عقدية إلا وتكلموا وبينوا بالدليل من كلام الملك الجليل وكلام البشير النذير صلى الله عليه وسلم. ثم بعد كل ذلك تسن عليهم هذه الحرب الهوساء في التلفاز، في المجلات، في الجرائد، فيقول أحدهم: الملتحون الجدد بعضهم يذكرك بكفار قريش، ويقول آخر، واسمعوا لهذا الكلام الوضيع الخبيث، يقول آخر: أحذركم من الذي يصلي الصلوات الخمس في جماعة وهو يغتسل من جنابة الزنا في حمام المسجد. هل هذا حوار أم إشعال في النار؟ أيها العقلاء، أيها الأدباء، أيها السادة، أيها المفكرون، أيها القادة للتوجيه والتربية، أنا أسألكم، هل هذا حوار أم إشعال في النار؟ هل هذا فكر وفن وأدب وإبداع أم قذف وسب علني؟ هل هذا هو الذي سيحمي البلد من شر المتطرفين ومن شر الإرهابيين؟ نحتاج قليلا من الإنصاف، قليلا من الإنصاف، لنعلم من المتطرفون الحقيقيون، لنعلم من الذي يعمل لصالح هذا البلد الذي أدعو الله أن يجعله دوما أمنا أمانا، ومن الذي يعمل ليقوض صرح وبناء هذا البلد. نحتاج قليلا من الإنصاف لنتعرف على الحقائق. نحتاج هذا قولنا وهذا تعليم هؤلاء الدعاة لطلابهم، فهم الذين يعلمون الشباب والطلاب أن الإسلام دين وسطية وأن الإسلام دين الاعتدال. أنا أعجب من قول أستاذ دكتور يحتكر ويقل من شأن هؤلاء الدعاة الفضلاء، ويتصور أن هؤلاء الدعاة قد امتلأت قلوبهم غلظا وحقدا وكبرا وغلا، فتراه صور هؤلاء اذا دخل اليه مجرم حملوه من يديه ورجليه والقوا به خارج المسجد. ما هذا؟ من الذي قال من الدعاة هذا؟ بل هم الذين علموا الامه الرحمه في الدعوه الى الله والحكمة في الدعوة إلى الله، هم الذين رسلوا للشباب فقه إنكار المنكر وفقه الأمر بالمعروف، هم الذين قالوا للشباب قولة ابن القيم إن النبي قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم على هدم البيت ورده على قواعد إبراهيم لم يفعل ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريش كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. هؤلاء الدعاة هم الذين علموا الأمة وتكلموا في الأسبوع الماضي فقط أن هذه الفتنة التي تشهدها الأمة من كتب تشف القرآن وتشف الرسول وتشف رب العزة، علم هؤلاء الدعاة للشباب ما هو السبيل الصحيح، وقالوا لهم خاطب المسؤولين في خطابات مهذبة رقيقة، وأخبر المسؤولين بكل هذا، وعلم الشباب الطريقة الصحيحة للإنكار في مثل هذه المراحل والأزمات والفتن. فكيف يقال بعد ذلك بأن هؤلاء الدعاة هم سبب نكبة الأمة، وهم سر أزمة الأمة، وهم سر تخلف الأمة، وهم سر السبب وسبب الفتن؟ كيف ذلك؟ أين العدل؟ أين الإنصاف؟ تلك إذن قسمة ضيزة، ورب الكعبة تلك إذن قسمة ضيزة. أنا أسألكم وأسأل المفكرين في مسبير، وأسأل العلماء الذين جلسوا في مسبير، أسأل وأقول: هل سمعتم واحدا من هؤلاء الدعاة يحرم الجراحة بالليزر ويفتي بوجوب الجراحة بالكي؟ هل سمعتم واحدا من هؤلاء الدعاة يفتي بحرمة التعامل في التجارة بالعملات المختلفة ويفتي بوجوب العودة إلى المقايضة والمبادلة؟ هل سمعتم واحدا من هؤلاء الدعاة يحرم السكن في العمارات المكيفة وأبراج السماء وناطحات السحاب ويفتي بوجوب العودة لضرب الخيام في الصحراء؟ هل سمعتم واحدا من هؤلاء الدعاة يفتي بحرمة ركوب السيارات والطيارات والبواخر ووجوب العودة لركوب الحمير والإبل؟ نريد قليلا من الإنصاف، نريد قليلا من العدل. هل سمعتم واحدا من هؤلاء الدعاة يحرم المحمول؟ لا والله، بل يتحدثون في المحمول. أمر عجب، أمر عجب. نريد عدلا وإنصافا، وهذا هو عنصرنا الثالث: تجرد وإنصاف. أيها المسلمون، لا أود لهذه الحرب أن توقع شبابنا في فتنة، ألا وهي التنقيص من قدر علماء الأزهر. احذروا، فالحرب دروس ضد كل العلماء، فهم يريدون لشبابنا أن يستفز، ليطعن شبابنا في علمائنا الأدلة. لا، نحن لا نطعن في العلماء أبدا، لا نطعن في علمائنا الرسميين وغير الرسميين. فأحتجت بمثال الله بشهادة إمام أهل السنة في العدل، شيخنا ابن باز رحمه الله، إمام أهل السنة في هذا العصر بلا نزاع، هو شيخنا ابن باز رحمه الله، يقول: أعلم أهل الأرض فيما يبدو لي بحديث رسول الله هو الشيخ الألباني. شهادة إمام أهل السنة في إمام الحديث في عصره، الألباني رحمه الله أبو عبد الرحمن، أعلم أهل الأرض بحديث رسول الله فيما يبدو لإمام أهل السنة ولجل علماء الأرض. ما شهادة الألباني؟ وكل علمائنا عيال على كتب الألباني بلا نزاع. أتحدى بصوت مرتفع، أتحدى أن تخلو مكتبة عالم من كتب الشيخ الألباني، فكلنا عيال على كتبه. ما شهادة الألباني؟
وما وظيفته؟ ساعات وزدت ساعات يصلح ساعات وتفرغ لطلب العلم على ايدي المشايخ وعكف بين بطون الكتب والمجلدات فصار اعلم اهل الارض في حديث رسول الله فيما نعلم. نساء وهناك من العلماء من تخرج بشهادة الازهر وقال بالحرف الواحد القرآن قابل للنقد باعتباره كتابا ادبيا، وقال بالحرف الواحد وجود ابراهيم واسماعيل امر مشكوك فيه ولو ذكر في التوراة والانجيل والقرآن فلسنا ملزمين بتصديق اي من هذه الكتب. ومن علماء الازهر من نافح ودافع وسيظل الازهر باذن الله قلعه شامخه في مصر بل وفي العالم كله. فانا احذر شبابنا من النيل من العلماء الصادقين والرقابيين من الازهر او من الايقاظ او من اي جهه من الجهات للانتصار للدعاه الذين تعلقت قلوبكم بهم. لا، احفظوا مني هذه العبارة للحافظ الكبير ابن عساكر. وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة وأن عادة الله في هتك أفكار من تقصيه المعلومة وأن من أطلق لسانه في العلماء بالقلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. فمن التجرد من علمائنا الافاضل ان وجدوا رجلا جلس تحت ارجل المشايخ وتربى على ايدي العلماء وفتح الله له بابا في العلم قدموه. هذا هو التجرد والعدل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات. لقي عمر بن الخطاب رجلا من ولاته يوما فقال كمن تركت وخلفت على القوم؟ قال خلفت عليهم ابن ابي ابزه. فقال عمر من ابن ابي ابزه؟ قال مولى من موالينا. قال تولي على القوم من لك؟ قال نعم يا امير المؤمنين، لانه احفظنا لكتاب الله واعلمنا بحديث رسول الله. فقال عمر او قد قلت ما قلت؟ فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويكتب به اخرين. فلم نحاول ان نكتب من رفع رب العالمين؟ لماذا لا نرفع من رفع رب العالمين؟ فحفظ كلام الله وحفظ كلام رسول الله ودرس كلام العلماء وانطلق ليدعو الناس بحكمه بالغه وموعظه حسنه وكلمة حق مهذبة منضبطة رقراقة. وإن تخرج رجل من الأزهر أو كان تابعا للأوقاف وتعلم العلم الشرعي، لأن الدراسة الشرعية تعطي الطالب مفاتيح العلم فقط، فعكف بعد ذلك على الطلب وجلس تحت أرجل العلماء وتعلم. هذا نسمع منه. وحينما سئلت ماذا تصنعون لو توقفتم؟ قلت سبحان الله ورب الكعبة ورب الكعبة، وأنا أقسم للمرة الثالثة ورب الكعبة على منبر المصطفى، لا يعنينا من يقول الحق وإنما يعنينا أن يقال الحق. فليقل الحق عالم من الأزاهرة أو عالم من الأوقاف أو عالم من غير رسميين، وليرفع الراية أي أحد، فلا يعنينا من يرفع الراية وإنما المهم أن ترفع الراية. سبحان الله، لو انطلق شيوخنا من الأزهر أو من الأوقاف ليعلموا الناس الحق والسنة الصحيحة ورب الكعبة لكان هؤلاء الدعاة الذين تسن الحرب عليهم من أوائل من يجلسون تحت أرجلهم ليتعلموا منهم. فأنا أقول ما تحرك أنفالنا إلا لخلو الساحة. نعم نحن لا نستعي لنفسنا مكانة ولا مكانة، والله لا نستعي ذلك،
وإنما نقول مما علمنا ربنا. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو وجد من هؤلاء من غير رسميين من تعلق
فليقدم، ولو وجد من الرسميين من لم يحسن أن يقرأ القرآن ومن لم يحسن أن يفرق بين الضعيف والمضيع وبين الدليل ومراتبه وبين الدليل ومناطاته
فلينحى عن العلم، فلينحى عن الدعوة حتى يتعلم. هذا هو التجرد، وهذا هو العقل، وهذا هو الإنصاف.
ونحن أول من طالب بالحجر على الدعوة والدعاء، بمعنى أنه ينبغي أن لا يرتقي المنبر إلا داعية فاهم للقرآن، فاهم للسنة. نحن الذين صرحنا بذلك من سنوات طويلة،
ونحن نسمع على المنابر كلاما يخلع القلوب. والله لقد سمعت بأذني رجلا على منبر وكنت على سفر يقول،
ولا أتكلم باللغة الدارجة هكذا، أخاطب الناس وأقول لهم أنت عارفين يا أولاد على المنبر لما عثمان اتقتل، يقصد عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنت عارفين يا أولاد لما عثمان اتقتل نيلة ليمائلة زوج عثمان رضوان الله عليه، نيلة بعث لها معاوية من الشام، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وقال لها يا نيلة أنا عاوز أتجوزك، وأنت عارف إن كان لي رغبة للموضوع ده قبل ما عثمان يخدم. قالت له إيه اللي عبت فيه يا معاوية؟ قال لها عيونك. قالت له بس كده استنى شوية. ودخلت نيلة خلعت عيونها وحطتهم على طبق وخرجت لمعاوية. بس الحياة أنا يعني بتدخل وبقول مش عارف خرجت ازاي لأن عيونها انخلعت، مشت ازاي بدون عيون أنا معرفش. فخلعت عيونها وخرجت تحملهم على طبق وهي بتقول لمعاوية ياللي انت غاوي الجمال، روح القبر واتطلع تلاقي الجمال بقى رمن والعظم متخلع. كلام على المنبر.
وتسمع المرموع والضعيف، وتسمع من يقول اللهم انصر السلطان الغوري وعساكره، يعيش في واد سحيق.
نحن لا نريد لهذا ان يتقي المنبر، ولا نريد لداعية جاهل من غير الرسميين ان يتقي المنبر. هذا هو الانصاف، وهذا هو العدل.
ولا نسمح لأي احد ان يتكلم في دين الله
الا بعلم، الا بدليل. قال الله قال رسوله بفهم دقيق ووعي عميق للدليل ومراتب الدليل ومناطق الدليل، للمجمل والمبين، للعام والخاص، للناسخ والمنسوخ. لا يتكلم الا من حصل هذه الاصول، والا من فهم هذه الطوابع. وأود أن أذكر بموقف واحد من مواقف التجرد بين أصحاب النبي، لأن الأمة الآن تحتاج إلى هذه القلوب المتجردة. لما عزل أبو بكر رضي الله عنه أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه عن قيادة الجبهة في بلاد الشام، أسألكم بالله أن تتذكروا،
عزل أبو بكر أبا عبيدة بن الجراح وولى الصديق خالد بن الوليد.
وكنت اتمنى للاستاذ الدكتور الذي تكلم في مسبيرو ان يضبط اللغه، فانا لله وانا اليه راجعون.
اقول لما عزل الصديق ابا عبيده وولى الصديق خالد بن الوليد، ارسل الصديق رساله الى امين الامه ابي عبيده ابن الجراح،
فقال له بسم الله الرحمن الرحيم، من ابي بكر الى ابي عبيده بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فاني قد وليت خالد بن الوليد قياده الجبهه في بلاد الشام، فاسمع له واطع. ووالله ما وليته الإمارة والقيادة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه. هل تدبرتم؟ اسمحوا لي أن أعيد هذه الرسالة الرقراقة.
من ابي بكر الى ابي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبه، فاني قد وليت خالد بن الوليد قيادة الفتحة في بلاد الشام، فاسمع له واطع.
والله ما وليته القيادة والامارة الا لاني ظننت ان له فطنة في الحرب ليست لك،
وانت عندي يا ابا عبيدة خيرا منه.
اراد الله بنا وبك خيرا والسلام. ابو بكر، هل وجدتم رفقة كهذه الرفقة؟ هل وجدتم تجردا وانصافا كهذا التجرد والانصاف؟ خالد بن الوليد هو رجل الموقف، فليتقدم خالد وليتنحى ابو عبيدة
ويرسل الصديق رسالة الى خالد ليأمره بالسير الى الشام،
فيرسل خالد بن الوليد رسالة الى امين الامة الى ابي عبيدة بن الجراح ليقول لك اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، من خالد بن الوليد الى امين الامة ابي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد، فاني قد تلقيت امر خليفة رسول الله يأمرني بالسير الى بلاد الشام للقيام على جندها وتولي امرها وشأنها، ووالله يا ابا عبيدة ما طلبت ذلك منه وما اردته، فانت في موطنك الذي انت فيه لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، فانت سيدنا وسيد المسلمين، اراد الله بنا وبك خيرا والسلام. خالد بن الوليد وصلى الله على المربي، ويتنازل ابو عبيدة عن القيادة، اسمع، ليصير ابو عبيدة جنديا مطيعا بعد ان كان بالامس القريب قائدا مطاعا. اسمحوا لي ان اكررها لنفاستها، ليصير ابو عبيدة جنديا مطيعا بعد ان كان بالامس القريب قائدا مطاعا. روى البخاري من حديث ابي هريرة وفيه ان المصطفى قال طوبى لعبد اخذ بعنان فرسه في سبيل الله، اشعث الرأس مغبرة قدماه، ان كان في الحراسة كان في الحراسة، وان كان في الساقة كان في الساقة، وان استأذن لا يؤذن له، وان شبع لا يشبع. لا يريد عهرا سياسيا ولا دجلا اعلاميا ولا فخلا ولا زمرا اعلاميا، انما هو يريد رب البرية، لا يعنيه ان كان في الصدارة مع القادة او في المؤثرة مع الجندي، ما دام هو في الطريق يعمل لله جل وعلا، يعمل ابتغاء مرضات الله، لا يريد شهرة ولا تلميعا ولا اعلاما ولا مكانة ولا مالا ولا وجاهة، وانما يريد الله جل وعلا. نحتاج الى هذا التجرد والى هذا الانصاف، فلينزل من على المنبر كل داعية سواء كان من الرسميين او من غير الرسميين لا يحسن ان يتعامل مع كلام رب العالمين وكلام سيد النبيين، وليرتقي المنبر كل داعية من الرسميين ومن غير الرسميين حفظ كلام رب العالمين وحفظ كلام سيد المرسلين وفهم القرآن والسنة وربط بين الأدلة العامة والخاصة وحركة الواقع ومناطات الواقع ربطا دقيقا جيدا. أيها الأحبة، وأخيرا لا تقنطوا، فالصبح من رحم الظلماء مصراه، وأرجع الحديث في هذا العنصر المداوي للقلوب الجريحة بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، لقد أعلنت الحرب على الإسلام وعلى الدعوة والدعاء منذ أول لحظة جهر فيها سيد الدعاة بالدعوة إلى الله. يا بني عدي، يا بني سهل، يا بني عبد المطلب، ينادي المصطفى هو على جبل الصفا، فتجمعت إليه بطون قريش وأخبرهم بوظيفته ورسالته ونبوته، فانطلق عبده أبو لهب بقولته الخبيثة: تبا لك سائر اليوم يا محمد. ألهذا جمعتنا منذ هذه اللحظة والعداء للدعوة والدعاء مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. سيتهم الدعاء في أعراضه في شرفه، ستشوه صورهم، ستجرح كرامتهم، سيتهمون في كل شيء. ولم لا اتهم سيد الدعاء، اتهم المصطفى في عرضه وبيته وشرفه، اتهم عمر الفاروق، ولم لا ولم لا اتهم الفاروق وقد اتهم استاذ الفاروق، واتهم عثمان ولم لا. وستعجبون اذا قلت لكم اتهم سعد بن ابي وقاص والظرف في التهمه. لماذا اتهم سعد؟ اتهم اهل الكوفه سعد بن ابي وقاص وهو خال المصطفى وكفى، اتهم اهل الكوفه سعدا بانه لا يحسن الصلاه، لا يحسن الصلاة. سعد بن ابي وقاص ما بيعرفش يصلي، عمر اتهم بانه اكل حق فاطمة، عثمان اتهم بانه اكل اموال الامة واكثر الحمى والمرعى. تهم بالدعاء ابتداء بسيد وامام الدعاء رسول الله. فالحرب مستمرة ولن تنتهي ولن تتوقف، لا تظن هذا، لن تتوقف الحرب، مستمرة بدوام الحرب، بدوام الصراع بين الحق والباطل. لكن كما قلت في الخطبة الماضية والتي كانت بعنوان رسالة ولا أبا بكر لها، الحق ظاهر، الحق وإن انزوى وضعف فإنه ظاهر، والباطل وإن انتفخ وانتفش فإنه زاهق. قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أين أبو لهب؟ في نار ذات سعير ولهب. وأين المصطفى؟ في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغيب؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخ الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى المنتزع عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا، والذي خلق الأكوان من عدم الكل وابنى فلا إنس ولا جان. سيموت المرجفون، وسيموت المرتورون، وسيموت المنافقون، وسيموت الحاقدون، وستبقى الدعوة شامخة باقية ببقاء رب العالمين. لا تيأس ولا تقنطوا، فالصبح من رحم الظلماء مسراه، يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال سبحانه: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ان الله عزيز بانتقام. قال سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولو رد بأسنا عن القوم المجرمين. والأحاديث كثيرة، وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والطبراني بسند صححه الألباني من حديث تميم الداري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذلك، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. أيها الأحبة، اعلموا بأن هذا المشهد الذي نراه في كل جمعة من أعظم الأدلة العملية على أن الأمة تعشق التوحيد والمصطفى. اسألوا هذا الشباب الذي يحضر لهؤلاء الدعاة من المتطرفين، اسألوا هذا الشباب: متى حضرتم لتستمعوا إلى خطبة الجمعة؟ سيكون الجواب على ألسنة بعضهم من بعد صلاة الفجر، والله لا نمنح أموالا لهؤلاء المتعبين، والله لا نمنح لهؤلاء مالا ولا جاها ولا وشاها، ولكن الذي يعلم القلوب ويحرك القلوب هو علام الغيوب.
هذه السفلة
من أعظم أسباب هذه الحرب الضروس على الدعوة والدعاء. انتبه، هذه الصحوة من أعظم أسباب هذه الحرب الضروس على الدعوة والدعاء، لأن فينا الرياض ممن يوجهون الفكرة من أصحاب الأقلام ظنوا أنهم سيخرجون جيلا بعد السنوات الماضية لا يمت إلى الإسلام بصلة، فخرج جيل يعشق الإسلام ويقطع الطريق على جيل الرواة من المزورين والمدللين. نعم أيها الأحبة، إنه وعد الله، صبح تنكس بالضياء وأشرقا، والصحوة الكبرى تهز البيرقا، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقا، وقوافل الإيمان تتخذ المدى بردا وتصنع للمحيط الزورقا، وما أمر هذا الصحوة الكبرى سوى وعد من الله الجليل تحققا، هي نخلة كاد الثرى فنما لها جذع قوي في التراب وأعزقا، هي في رياض قلوبنا زيتونة في جذعها غصن الكرامة أورقا، فجر تدفق من سيحبس نوره، أرني يدا سدت علينا المشرقا، يا نهر صحوتنا رأيتك فاتيا وعلى الصفات رأيت أزهار التقى، قالوا فطر فجيلنا لما سمى قدرا وأعطى للطهارة موثقا، ورموه بالإرهاب حين أبى الخنا ومضى على درب الكرامة وارتقى، أو كان إرهابا جهاد نبينا أم كان حقا بالكتاب مصدقا، أتطرف إيماننا بالله في عصر تطرف في الهوى وتزندق، إن التطرف أن نذم محمدا والمقتدين به وأن نمدح أسلفا، إن التطرف أن نرى من قومنا من صانع الكفر اللئيم وأطرفا، يا جيل صحوتنا إني أعيدك أن أرى في الصف من بعد الإخاء تمزقا، لك في كتاب الله فجر صادق فاتبع هداه ودعك ممن فرق، لك في رسولك أسوة فهو الذي بالصدق والخلق الرفيع تخلقا، يا جيل صحوتنا ستبقى شامخا ولسوف تبقى باتباعك أسمقا. وأخيرا أوصي شبابنا أن يكون عاقلا حكيما، أوصي الشباب أن يتعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فنحن نكرر القول، مر بالمعروف بمعروف وانهى عن المنكر بغير منكر، والله اسأل ان يشفي صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم احفظ الدعاة العاملين، اللهم احفظ العلماء الربانيين، اللهم ثبت اخواننا يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعنايتك ورعايتك، اللهم اشفر نساءهم واشفر اولادهم وسدد رميهم ووفقهم يا رب العالمين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ التوحيد والموحدين، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطر، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطر، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطر، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء امن امانا وجميع بلاد المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واعلي بفضلك كلمة الحق والدين، اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا قاطعا إلا زدته وثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين، اللهم اجعل جمعنا هذا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم
اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ان اردت للناس فتنة فاقبضنا اليك غير خزايا ولا مسلمين ولا مفرقين ولا مضيعين ولا ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا في الشيشان. اللهم انصر اخواننا في الشيشان. اللهم اربط على قلوبهم يا رحيم يا رحمن. اللهم ثبت فم الروس الملعونين. اللهم ثبت فم الروس الملعونين. اللهم ثبت فم الروس الملعونين. وان فيهم يوم قوم عاد وثمود بقدرتك يا رب العالمين. اللهم اغفرنا ولا تفضحنا واكرمنا ولا تهنا وكلنا ولا تكن علينا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما ورضوانا. هذا وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطا او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء. واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون على الهدى الى الجنه ويلقى به في جهنم. ثم اعوذ بالله ان اذكركم به وانساه ولا انسى ان اذكر اخواني بالتبرع لهذا البيت الكريم المبارك. اسال الله ان يجعل المال في ايدينا لا في قلوبنا. واقم الصلاه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لك الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله